أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية ومن قناتكم قناة زاد العلمية. برامج تأهيل المقبلين على الزواج ضرورة أم ترف هو عنوان حلقة هذه الليلة مع الأستاذ الفاضل محمد بن عبد الرحمن العبد القادر، المدير العام لجمعية وئام الأسرية. مرحبا بك أبا عاصم.
حياك الله دكتور خالد، وحيا الله السادة المستمعين والمشاهدين والمشاهدات.
جزاك الله خير. الحقيقة قلت لك قبل بداية الحلقة أن قد انهالت علي في برودكاست الخاص الحقيقة ما يتعلق بهذه الحلقة.
نعم.
وجاءتني أمور عديدة لعلي تسمح لي بشيء منها.
فضل.
فهذا يقول يعني بركة الجهود وجزاكم الله خيرا على اختيار الموضوع المهم في هذا الوقت بالذات. نفع الله بكم الأخ راشد. الأخ عبد الرحمن يقول لما أجاب على السؤال التفاعل سيأتي، يقول أرى أن يكون ذلك متطلبات الموافقة على الزواج. يقول الآخر الأخ وليد، السبب الرئيسي في الطلاق عدم تجانس الهدف من الزواج، كل طرف يتوقع أن الطرف الآخر سيسنده لتحقيق أهدافه، فلا بد يقول من عمل اختبار للطرفين على الانفراد. والأخ محمد يقول عندي تحفظ على بعض من يقدم الدورات وبعض المستشارين الأسريين من حيث الضعف في تأهيلهم، وهناك أشياء أخرى وردت أيضا ستأتي إن شاء الله خلال الحلقة. لعل مع هذه الإثارة، لماذا يعني اختار الأستاذ الكريم هذا العنوان المثير ضرورة أم ترف حول البرامج المقبلين على الزواج، وكونكم ترأسون جهة معنية بهذا الموضوع؟
نعم. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لله تعالى على أن يسر هذا اللقاء دكتور خالد، وشكرا لك سلمك الله على برامجك النافعة والثرية.
الله ينفع وياك.
وكذلك شكرا لقناة زاد المباركة الجادة التي تقدم برامج حقيقة تبني وتثري ثقافة المجتمع.
الحمد لله.
برامج تأهيل المقبلين على الزواج دكتور خالد والسادة المشاهدين، من خلال 10 سنوات في جمعية وئام للتنمية الأسرية من خلال آلاف الشباب والفتيات الذين حضروا هذه البرامج، وجدنا بأن لها دور كبير جدا في خفض نسبة الطلاق. هذه النتيجة أنا لا أريد أحد أن يسلم بها الآن لأني سأثبتها إن شاء الله، ولكن أقول هذا من الأسباب التي أدت إلى اختيار هذا الموضوع. وزارة العدل، المجتمع، المحاكم، المحامين، الأسر تئن من قضية الطلاق وما يشاع أنها تزيد. لكن لو قلنا بأن الطلاق لا يزيد في المجتمع، هل هذا يرضينا؟ هل نحن مقتنعون؟
جميل.
وسيأتي معنا بعد قليل بعض إحصاءات الطلاق في المملكة وأنها بعشرات الآلاف.
يعني لا يلزم أن قضية برامج المقبلين على الزواج مرتبطة بحالات الطلاق.
لا،
هي مؤثرة في حالة الطلاق كما سيأتي معنا جزما.
نعم.
ولكن أيضا لو كان الأمور مستقرة أنتم ترون بأن القضية برامج مهمة ومهمة جدا.
نعم.
جميل جميل. طيب لو بدأنا حول المحاور المهمة.
نعم.
يعني قضية الاستقرار الزواجي مطلب لكل واحد منا حقيقة.
نعم.
يعني في مقتبل عمره أو حتى بعد ذلك، يعني هناك أسس مهمة جدا لهذه القضية، ماذا سيقول ضيفنا الكريم حول هذه الأسس؟
سلمك الله. أولا اسمح لي أود أن أؤكد بأن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج هو برنامج معتمد من قبل وزارة الموارد البشرية، من قبل المقام السامي، ونحن نتوق حقيقة ونتوقع أن المقام السامي يقر هذا البرنامج وإلزاميته على كل متقدم للزواج شاب أو فتاة، نحن نتمنى. وهناك سعي حثيث حقيقة من يعني من جمعيات التنمية الأسرية بالمملكة ممثلة.
أيوة.
بالمجلس، وسبق الرفع حتى للجهات العليا أن هذا البرنامج مؤثر، ونتمنى ونطمع أن يقر وأن يكون إلزاميا للطرفين.
هذا لا يعني أنا أفهم من كلامكم أنه لما بعد يصبح إلزاميا.
نعم. إلى الآن
هل هناك بلدان أخرى فيها الجانب هذا إلزامي؟
يعني في حدود علمي في ماليزيا هو إلزامي.
أها.
نعم.
أها.
وإن كان في ماليزيا البعض يظن بأنه مدته طويلة، في الحقيقة مدته أقصر منا، لكنه أثر. المقصود أنه حقق أثرا في المجتمع الماليزي، وبالتالي نقول بأنه مناسب لبيئتهم. أما نحن عندنا فهو لا شك أن له تأثير كبير جدا. سؤالك دكتور خالد، أسس الاستقرار الزواجي يعني هي عديدة في الحقيقة، لكني أردت أن ألتقط منها التقاطة. أريد أن أركز على الجانب الإيماني يا دكتور خالد.
جميل.
الجانب الإيماني لدى الزوجين هو حقيقة صمام الأمان والضمان الأعلى والأوحد لتقليل الطلاق والاستقرار الزواجي بين الطرفين.
ماذا تقصد بالجانب الإيماني؟
الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بشرع الله عز وجل، الإيمان بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، الانقياد لما يأمرنا به صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المرأة بالإحسان إليها واحترامها وتقديرها وإعطائها مكانتها التي تليق بها ومراعاة مشاعرها
كذلك. لا يتمحور حول مزاجيته وحول
مطلقا.
نعم.
وإنما يلتزم بشرع الله عز وجل أمرا ونهيا وامتثالا،
حتى لو كان هذا ضد ما هو
حتى لو كان يخالف هوا. هذا هو الإيمان الحقيقي.
جميل.
الأساس الثاني الذي أراه هو التقدير والاحترام. والحقيقة حينما يفقد التقدير والاحترام بين الزوجين فإن هذا الاستقرار يصبح على مهب الريح. لذلك نؤكد على أن من أهم أسس الاستقرار الزواجي التقدير والاحترام. النقطة الثالثة المودة والرحمة. قد يكون هناك نقص في أحد الزوجين وقد يكون نقص في كلا الزوجين. المودة والرحمة تأتي معها الصبر والتحمل واحتساب الأجر والتضحية في سبيل الطرف الآخر ومحاولة إسعاد الطرف الآخر ولو كان على حساب الطرف الأول. المودة والرحمة من الأسس المهمة جدا في بقاء الاستقرار الزواجي.
جميل.
الحوار البناء الذي يبدأ بالإصغاء ثم بمحتوى الرسالة الهادف الإيجابي ثم باختيار التوقيت المناسب والظروف المحيطة، هذه شروط وظروف الحقيقة قد يغفل عنها كثير من الآباء أو كثير من الأزواج سواء رجالا أو نساء. الحوار البناء مهم جدا في الاستقرار الزواجي حتى تفهم ماذا يريد وماذا يخطط، ما هي أهدافه، ما هي مبادئه، ما هي طموحاته في الحياة، ماذا يعاني هذا الطرف الآخر حتى تستطيع أن تساعده لكي يصل إلى شاطئ النجاح. فهم الطرف الآخر كما هو، هذه أسس يا دكتور خالد سريعة جدا.
يعني فهم الرجل للمرأة وفهم المرأة للرجل،
فهم المرأة كذلك للرجل، فهم الطبيعة، فهم العقلية، فهم النفسية، فهم الظروف التي يعمل من خلالها، فهم وضعه الأسري، وضعه المادي الاقتصادي، كل هذا يؤثر في استقرار الأمور الحياتية بين الزوجين.
إذن قضية الزواج ليست هي قضية عبارة عن عقد نكاح ثم وليمة زواج ثم تزوج فلان فلانة.
نعم.
يعني هذه الأمور قضية أشرت إليها الجانب الإيماني، أشرت إليها جانب التقدير والاحترام، المودة والرحمة، الحوار، قضية المعرفة الطرف الآخر. نفهم من هذا الكلام هذه الأسس مراعاة في برامج المقبلين على الزواج.
أحسنت يا دكتور. ولو تلاحظ طبعا هناك من سيقول بأن الجانب الاقتصادي أين ذهب والجانب الصحي أين ذهب والجانب الاجتماعي كذلك، كلها مقررة ونتفق عليها، ولكن في الحقيقة أنا في هذا اللقاء أردت أن أركز على الجانب الإيماني، جانب الالتزام بالشرع الأوامر والنواهي والسياع لها تماما، والجوانب النفسية والاجتماعية بين الطرفين. سيأتي معنا إذا أذنت أن ننتقل للمحور التالي، محاور برنامج تأهيل المقبلين على الزواج.
أنا بس أريد أن قبل أن نغادر قضية الأسس، يعني نعم. هذه الأسس تحدث عن أركان للبناء، يعني
نعم.
يعني حينما يقع شيء منها سيقع هذا البناء
لا شك.
أنتم من خلال ملاحظتكم من استقراءكم للأسر الذي تزوجوا من خلالكم أو دراستكم للمجتمع وغيرها من الدراسات التي أيضا طلعتم عليها،
نعم.
أن هذه القضية واضحة جدا.
أكيد. قطعا قطعا، ولها تأثير كبير جدا على استقرار الزوجين واستمرار الحياة بينهما. ولا يمكن ترى يا دكتور خالد أن نجد حياة زوجية مضى عليها أكثر من 20 سنة أو ما شابه ذلك إلا وتجد هذه العناصر متوفرة إلى حد كبير بين الطرفين.
تأكيدكم على الجانب الإيماني هل هو يعني فعلا يعني لاحظتم هناك يعني مثلا فتور في هذا الاتجاه، هل هناك تقصير في هذا الاتجاه، دلائل مؤكدة مؤشرات لهذه القضية؟ لأن قد يأتي شخص يقول هناك أسر ناجحة وهي ليست مؤمنة بالله عز وجل.
نعم.
مثلا فماذا يمكن نقول؟ يعني
يمكن أن نقول دكتور خالد سيأتي معنا بعد قليل.
جميل.
عندما نتحدث عن أعداد الطلاق في المملكة على سبيل المثال وأثر هذه الجوانب على
طيب. الطلاق. هذا الآن لعلنا ننتقل إذن المحور. أحد الأخ عثمان آل سلمان يقول لا بد من نشر فكرة تأهيل المقبلين على الزواج على جميع مناطق المملكة. وحنا نقول هذا برنامج في المملكة وفي غير المملكة على الجميع. يقول حتى بدر الدايل يقول أنصح كل شاب مقدم على الزواج الدخول في دورات تثقيفية عن كيفية تعامل الزوجين مع بعضهما لكي يعرف كل واحد منهما حقه تجاه الآخر في حدود شرع الله والله الموفق. نعم. هذا أيضا من الإشارات لعلها تمهد لنا ما يتعلق بحديث حول البرنامج الذي ذكرت أنه معتمد من قبل الوزارة. نعم. وليس تتحدثون عنه من خلال هذا المحور وهو محاور هذا البرنامج المقبل على الزواج. نعم. نعم.
أنا يعني يسعدني أبشر الأخ الذي طلب أن يعمم هذا على المملكة، وبشر الأخ والأخوات كذلك الكرام أن هذا البرنامج تنفذه الآن في المملكة منذ سنوات أكثر من 60 جمعية تنمية أسرية.
60
موجودة في مختلف مناطق المملكة، هي قاربت 100 في الحقيقة، ولكن يعني حتى لو قلنا هذا العدد في كل منطقة فقط ادخل على جوجل وابحث عن برامج تأهيل المقبلين على الزواج.
طيب ما هو هذا البرنامج؟
هذا البرنامج دكتور أعده قرابة 80 مختص من جميع أنحاء المملكة من التخصصات النفسية والاجتماعية والصحية وكذلك الاقتصادية والتربوية. هذا البرنامج كان قصدا أن يمثل من جميع مناطق المملكة لمراعاة اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد، وإن كان الدين واحد الحمد لله. هذا البرنامج دكتور يحتوي على 6 وحدات رئيسية.
جميل.
وأبشرك أنه يقدم مجانا للذكور والإناث على حد سواء في جميع أنحاء المملكة.
أها.
بدون مقابل. وأبشركم كذلك أن الإقبال عليه متزايد، يعني في هذا العام تقريبا في أنحاء المملكة نفذت جمعيات التنمية الأسرية قرابة 30,000، أو يعني وصلنا إلى 30,000 مستفيد في جميع أنحاء المملكة.
30,000 مستفيد هذه السنة.
نعم. ومستفيدة.
والبرنامج منذ كم سنة؟
البرنامج بدأ من تقريبا عام 1436-37 تقريبا.
إذا نتوقع عشرات الآلاف الآن.
أكيد.
أكيد جزما.
أكيد.
إذا هذه السنة فقط 30,000.
والجمعيات. نعم. الجمعيات الآن تخطط لرفع الطاقة الاستيعابية. لماذا؟ لأن حسب الإحصاءات أن هناك أكثر من 150,000 عقد نكاح في المملكة.
سنويا.
نعم. فستتكلم عن 300,000 شخص نحتاج أن نؤهلهم. وأن نساعدهم وأن نوعيهم ونثقفهم في الجوانب الأسرية.
جميل.
ولذلك الآن ننحى في جمعيات التنمية الأسرية إلى إتاحة هذه البرامج أونلاين، عبارة عن كورسات يدخل ويأخذها من جميع أنحاء.
وهذا سيختصر الطريق بلا شك.
ما في شك.
وهل يشارك ناس خارج المملكة ممكن من خارج أونلاين؟
نعم.
وهذه قضية مهمة جدا للإخوة.
نعم.
المشاهدين.
نعم. فضل الله عز وجل.
والمشاهدين. طيب. لعلنا نركز على قضية المحاور في البرنامج.
نعم. المحاور هي محاور 6. المحور الأول يتكلم عن مراحل تكوين الأسرة.
طيب.
الخطبة وعقد القران وليلة الزفاف.
أها.
ولا يخفاك دكتور أن التقاء ثقافتين من بيئات مختلفة في كثير من الأحيان يؤدي إلى تصادم. لذلك طريقة اختيار الزوجة، طريقة موافقة البنت على الشاب، هل تختاره أم لا، لماذا، ما هي المعايير، ما هي المواصفات في هذه الحقيبة، في هذه الوحدة هناك إضاءات وإشارات تساعد البنت والفتاة طيب حتى تستطيع أن تقرر وتتخذ قرارا رشيدا. كذلك ما يتعلق بعقد القران، الآداب الشرعية وكذلك المرعية التي ينبغي أن يراعيها الطرفان.
جميل.
أيضا ليلة الزفاف، وكذلك يعلم الجميع ما في ليلة الزفاف من رهبة وخوف لدى جميع الأطراف في الحقيقة، وكذلك الضغط المجتمعي الذي يعني أحيانا يضغط باتجاه خاطئ للشاب والفتاة في يعني في إقامة العلاقة الحميمية بينهما. فهذه الوحدة يا دكتور تركز على الآداب وعلى المهارات والمفاهيم والأسس السليمة التي يحتاجها الطرفان في هذه المرحلة. الوحدة الثانية
لما نقول البرنامج تقريبا يستوعب كم فترته؟
هو 3 أيام. يقدم على مدى 3 أيام بمعدل 4 ساعات يوميا لما كانت حضورية. حاليا بما أنها زوم ليس هناك تقاطع.
يعني تقريبا تتكلم عنهم في الوحدة الواحدة 2 ساعة
تقريبا.
جميل.
نعم.
الوحدة الثانية
الحقوق والواجبات الزوجية. هناك حقوق للمرأة خاصة بها، وهناك حقوق للرجل خاصة به، وهناك حقوق مشتركة بين الزوجين. ثم بعد ذلك في نهاية هذه الوحدة، وهذا من أجمل جمال هذه الحقيبة، هناك مقياس الاستعداد الزواجي.
جميل. لعلنا ما دام تحدثنا عن قضية تكوين الأسرة يتأذن لنا بعاصم معنا الأستاذ محفوظ بن عودة العودة المدرب المعتمد في المجال الاجتماعي. مرحبا بك أستاذ محفوظ.
مرحبا فيك. هلا ومرحبا.
حياك الله وبياك ومرحبا. لعلك تشير معنا أو تشاركنا حول هذه الوحدة المتعلقة بتكوين الأسرة. شاكرين لك حفظك الله. تفضل.
الله يعافيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي محمد، وجزاكم خير على إتاحة الفرصة في الكلام على الموضوع المهم اللي هو حقيقة لبنة لبناء المجتمع المتماسك المترابط لإيجاد حياة أسرية سعيدة بإذن الله عز وجل. بالنسبة لتكوين أسرة، الأسرة تمر خلنا نقول عبر محطات من الخطبة وما يتعلق فيها من عقد القران والشروط المترتبة عليه، مقاصد النكاح، أهداف النكاح، كيف يحقق الإنسان المقاصد النكاح، أضف عليها أيضا آداب الزفاف وما يتعلق فيها من جانب الصحي وغيره، حقوق الزوجة وحقوق الزوج، وأيضا الحقوق المشتركة. وربما تكون هذه العناوين في البداية نراها أنها عناوين بدهية أو أنها بدائية كما يقال، لكن عندما تدخل بالتفاصيل تجد أن هناك مفاهيم كثيرة عند الشاب مغلوطة. على سبيل المثال، أحد الدورات كنا نتكلم على الحقوق المشتركة بين الزوجين مثل غض الطرف والتعاون. أحد الحاضرين قال لا ما أتعاون، يعني أنا أمر ويتنفذ
وهذا موجود عند بعض الرجال، صحيح؟ إيه نعم.
وصار حديث وتكلمنا عن الحقيبة والمفاهيم اللي فيها ومقارنة بين الحياة الزوج المسيطر والمتعاون، انصدم واكتشفت أن عدد من الموجودين عندهم هذا المفهوم بشكل أو بآخر.
أرجو أن يكون بعد هذا الانصدام إن شاء الله انصاع للحق إن شاء الله تعالى.
انبسط الرجال وعندما قارنا وعطينا أمثلة واقعية، أخذنا تجربته اليوم الثاني حتى في الخطاب اللفظي مع زوجته في
الحديث تغير الوضع
في بعض القرارات.
جميل.
الرجال
جميل. هذا أي حال، هذا أخي أستاذ محفوظ والإخوة المشاهدين المشاهدات، نموذج بسيط يعني، هو مفهوم معين يقدم في مثل هذا البرنامج وإثارة بسيطة لم يكن حاسب حسابها الأخ المدرب الكريم، وإذا بها تغير من نمطية التعامل مع زوجته. إيه نعم. تفضل يا شيخ. تفضل أستاذي.
لأن الشباب يعني أنا أشبه الحقيبة هذه مثل كتيب استخدام. كثير من الشباب يأخذون تجاربهم إما من زميل في العمل أو صديق في الاستراحة أو تجربة خاطئة لأحد. الآن هذه الحقيبة قام عليها خبراء ومستشارين وخبراء، لا شك أنها تعين كثير، وستكتشف إذا دخلت في مفاهيم الشباب أن يقول جزاك الله خير ترى ما كنا نعرف.
سبحان الله.
ويطلعون بأريحية كبيرة وتكتشف أن مجال التأثير عميق بإذن الله عز وجل.
وجدت هذا كثيرا أستاذ محفوظ؟ ها
كثيرا. ولو تبون القصص أعطيناكم، يعني على سبيل المثال
أعطني واحدة تختم بها كلامك. تفضل.
أبشر. أحد المرات كنت أتكلم عن الفرق بين الرجل والمرأة وأن المرأة تسأل الاهتمام، فسألتهم قلت لهم أتسألكم، قال لي يعني عبارات تذمر بدأ يتلفظ بها. فقد تعرف أن سؤالها عبارة عن اهتمام، الرجل يسأل عن معلومة هي تهتم، وما عليك إلا أن توظف السؤال وتعطينا المعلومات. فالرجال انصدم، قلت له بكرة عندنا لقاء تجرب أنك تتيح لها وتجاوب عليها على اهتمامها لك وتعبيرها للحب. يقول أول ما بدأت أجيبها وأعطيها بعض المعلومات عني، صار معي في اليوم حدث طبيعي، روح جيت، يقول انبسطت وشكرتني وقالت لنا ارتحت لك. يعني تخيل هذه بشيء بسيط، يعني ربما يكون غاب عن بعض الشباب أثر حتى في الملكة باقي، يعني ما دخل الله يجعلهم على حياة سعيدة.
آمين. آمين. شكرا شكرا أستاذ محفوظ على هذه المشاركة. إذا من تعليق حفظكم الله.
يعني المدربون كثيرا ما يتكلمون عن هذه القصص دكتور خالد، يعني فعلا هذه الحقيبة بالمحتوى الجميل الذي بنيت عليه تعدل التوجهات وتغير المفاهيم كثيرا عند الشباب. يعني هذا شاب يقول لك هذا شاب مقبل أخذ زوجته يا دكتور، يعني ما هو متصور أن سؤالها هو عبارة عن اهتمام، ما هو متخيل أن البنت تحتاج من كلام رومانسي في أول أيام، بل بعضهم يتصور أنه إذا أبدأ بعضا من المرونة والليونة والابتسامة أن هذا سيؤدي إلى تجرؤ البنت عليه وسيطرتها عليه وتحكمها فيه. فيعني يحذو حذو الشدة والغلظة والجدة.
إذا هذه البرامج أو البرنامج المقبلين أو البرامج المقبلين عن الزواج يعني من أشياء أساسية فيه هو تصحيح المفاهيم الحقيقة وغرس المفاهيم الصحيحة
بالضبط
بالنسبة للرجل والمرأة المقبلين على الزواج. جميل. الشيء الآخر بالنسبة للوحدات أيضا.
نعم، الوحدة الثالثة دكتور خالد تتكلم عن الاتصال والعلاقات في العلاقات الزوجية. التواصل الزوجي، التوافق الزواجي، الذكاء الانفعالي، ثم بعد ذلك هناك مقياس مهارات حل المشكلات الزوجية.
جميل. حنا أيضا سيكون معنا ما أدري مداخلة أيها الإخوة الأخوات في الكنترول لسه. طيب أي نعم أستاذي كريم.
فلا يخفى على الجميع أن الحياة الزوجية هي حياة تواصل بين طرفين من بيئات مختلفة وثقافات ومستويات مختلفة طوال اليوم. الطلبات، الأوامر، النواهي، التوجيهات التي يحتاجها كل طرف هي في الحقيقة اتصال. هذا الاتصال إذا تم بطريقة خاطئة أو كان المحتوى خاطئ أو لم يراعي أن نحن زوجين، ترى ما احنا في عسكرية ولا في مدرسة ولا في مؤسسة، نحن زوجين، وبالتالي طريقة الاتصال يجب أن تكون متناسبة مع حياة الزوجين.
جميل. لعل هذه تظهر أكثر إذا دلنا أيضا أستاذ الكريم مع الأخت الأستاذة المدربة والمستشارة الأسرية الأستاذة مريم بنت مبارك المشرف. مرحبا أستاذة مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلكم تتفضلون حول هذه الوحدة التي أشار إليها الأستاذ محمد قبل قليل، الاتصال والتوافق الزواجي أو الزوجي من خلال ما لاحظتموه في برامجكم التدريبية من خلال هذه البرامج المعتمدة من قبل الوزارة، مشكورين ما جديد. تفضلوا.
بداية أسعد الله أوقاتكم والمشاهدين بكل خير، وأشكركم على طرح هذا الموضوع المهم حتى تتضح الصورة لدى الشباب حول أهمية يعني برنامج تأهيل المقبلين على الزواج. لأن غالبا يعني نقدم الناس تعطي للمقبلين على الزواج كلام نظري عن السعادة الزوجية والانسجام والحب في العلاقة الزوجية. أهمية البرنامج تكمن في أنه يعطي الشاب والفتاة أدوات لتحقيق هذه النتائج. من هذه الأدوات اللي يتم تدريب الشباب عليها في البرنامج هو التوافق والاتصال الزوجي. التوافق الزوجي ركيزة أساسية في نماء أي أسرة واستمراريتها. التوافق يؤدي إلى استقرار حياة بقية أفراد الأسرة ليس فقط الزوجين، خاصة يعني الأطفال عندما ينشأون في بين أبوين بينهم توافق. وعلى العكس غياب التوافق يلقي بظلاله المظلمة على أفراد الأسرة جميعا بما فيها الزوجين، تظهر المشكلات النفسية، اضطرابات النوم، اكتئاب، قلق، سلوك عدواني، ممكن تطلع عند الأطفال تأتأة، قضم أظافر، عزكم الله تقول لا إرادي، إلى يعني تصل العواقب إلى تفكك الأسرة وانهيارها. هذا بالنسبة في حالة غياب يعني التوافق الزوجي. عندما نتحدث عن التوافق الزوجي فلا بد أن نتحدث عن التواصل الزوجي، لأنه أحد السبل المهمة لتحقيق التوافق الزوجي. لا يمكن أن يتم توافق زوجي دون تواصل إيجابي جيد وفعال. والتواصل الزوجي يعني يحصل فيه تأثير متبادل بين الزوجين، فينتج عن حالة من الانسجام والقبول. عندنا داخل الأسرة علاقات متعددة، علاقة زوجية، علاقة والدية، علاقة أخوية بين يعني الأبناء بعضهم بعض، كل هذه شبكة العلاقات مرتبطة بعضها بعض. توافق بين الزوجين يلقي بظلاله الجميلة على كل هذه العلاقات.
صحيح.
لذلك نعم، لأن البداية تبدأ من عند الزوجين. إذا كان هناك توافق جيد بين الزوجين راح ينتقل أو ينسحب على جميع العلاقات داخل الأسرة. التوافق الزوجي عملية مستمرة باستمرار تتناول يعني سلوك الزوجين والأبناء والبيئة، التغيير والتعديل حتى يحدث توازن مستمر بينهم وبين البيئة وما يحدث فيها من ظروف، بحيث يتم إشباع الحاجات للزوجين، تحقيق متطلبات جميع أفراد الأسرة. التوافق الزوجي يعني احنا ممكن يبحث فيه الشاب قبل الدخول في الزواج. يعني من الأشياء اللي نحرص فيها الشباب عند الخطبة سواء فتيات أو أبناء أو فتيات أو شباب، أنهم يحرصون على توسيع دائرة التوافق الزوجي، لأنه يشمل جوانب كثيرة التوافق الزوجي من ناحية اجتماعية، التوافق الزوجي في الجانب الثقافي، في الجانب الديني، في الجانب العمري، في السمات الشخصية، في الصفات الشكلية، التوافق النفسي، التوافق الخلقي، يعني دائرته واسعة. وكل ما يعني زادت الجوانب اللي يحدث فيها توافق بين الشاب والفتاة، كل ما يعني كانت عوامل إنجاح هذه العلاقة واستقرار الأسرة كل ما كان أكبر. طيب أحيانا يحصل يعني أن الشاب أو الفتاة ما انتبه لهذه الأمور إلا بعد الزواج، هل نجي نقول له خلاص يعني ننهي هذه العلاقة لأن نسبة عدم الاتفاق بينكم كبيرة أو الجوانب اللي ما فيها اتفاق كثيرة؟ طبعا لا، لأن الله سبحانه وتعالى يعني عظم هذا العقد وجعله ميثاقا غليظا، والزواج ما هو نزهة أو رحلة يعني إذا ما عجبتنا نرجع منها بكل سهولة. لا، إحنا نوجه يعني الشباب وال يعني المقبلات على الزواج لما يجونا أن حتى لو حصل يعني عدم توافق في بعض الجوانب، ما وقفت الحياة وما انتهت الدنيا. إحنا ممكن نحدث هذا التوافق، نوسع عدم التركيز على جوانب الاختلاف، أن إحنا نركز على جوانب التوافق ونحاول نوسع دائرتها، نحاول أن إحنا نتقارب في الجوانب اللي فيها اختلاف، يقترب الزوج خطوة، تقترب الزوجة خطوة، يحصل تنازل من هنا ومن هنا حتى يحدث هذا التوافق على يعني مع مدى مرور الأيام والسنوات يعني تنشأ أسرة سعيدة مستقرة بإذن الله.
جميل، جزاكم الله خير، شكرا لكم أستاذة مريم على هذا المداخلة الطيبة، وذكرتموني في كلامكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لأنه قد يفهم لبعض الأحيان في قضايا المفاهيم أستاذ محمد، اللي هي قضية حقيقة يعني المثالية.
نعم.
وهي إشارة جيدة لما استدركت فيما لو كان حصل هذا الأمر من النقص في هذا الاتجاه، في اتجاه الاتصال والتوافق بين الزوجين، أنه القضية يعني هناك تنازل من شخص من طرف اتجاه طرف آخر خطوة خطوة.
نعم.
وهذه قضية مهمة جدا، لكن لا شك أنه كلما كان الأسرة أكثر اتصالا بين الزوجين كلما كان هذا أكثر نجاحا في داخل الأسرة، والقضية متفاوتة بين أطراف وأطراف. لعلي قبل أيضا أن نسمع تعليقك أو استكمالك، يعني هذا الأخ محمد علي يقول: بارك الله في جهودكم، المتزوجون الجدد بأمس الحاجة لأدنى معلومة، فما بالك بمن يستعرض البحر وهو لا يجيد السباحة ولا قارب لديه. شكر الله سعيكم. نعم،
يعني أنا فقط إذا كان لي تعليق تأكيد على ما تفضلت به الأستاذة مريم، وأقوى شاهد على أن هذه الأمور هي أمور حادثة دكتور خالد. يعني آباءنا وأجدادنا والسابقين ما كان عندهم مثل هذه العلوم. طيب كيف نجحت زواجاتهم؟ في الحقيقة هي نجحت من خلال أن يكون هناك استدراك للتوافق بالإيمان بالله عز وجل والمودة والرحمة والتنازل والصبر والاحتساب وهكذا.
جميل.
أيضا أود التأكيد في الوحدة الثالثة على نقطة، وهي وجود مقياس مهارات حل مشكلات الزوجية. هذه المقاييس دكتور تراها معدة إعداد علمي ولها تأثير كبير ومؤشر للشخص الذي يعني يقوم بهذا الاختبار حتى يعوض ما لديه من نقص قبل أن يخوض.
يعني الاختبار يقيس مستوى حله للمشكلات قوة أو ضعفا.
بالضبط، مدى قدرته على حل،
مدى القدرة.
نعم.
فلو كان هناك ضعف فيعوض ذلك من خلال برامج أخرى،
من خلال القراءة والاطلاع، من خلال التواصل مع المدرب أو المستشار الذي كان معه في الدورة التدريبية، يرشده لبعض الأشياء التي
جميل
تنقصه.
جميل، مهم جدا هذا.
الوحدة الرابعة دكتور خالد.
طيب.
التخطيط الأسري والادخار المالي، الاقتصاد عصب الحياة كما يقال. في هذه الوحدة بيتطرق المدرب إلى تخطيط ميزانية الأسرة، تطبيقات ميزانية الأسرة، مقياس مرة أخرى مهارة إدارة ميزانية الأسرة،
إدارة المال.
إذا علمنا بأن يعني آلاف الشباب الآن، آلاف الشباب رواتبهم أقل من 3000 ريال أو خلنا نقول أقل من 4000 ريال، إذا علمنا بأن هناك أعداد من الخريجين قد لا يجدون وظائف، فإذا وجد فهي وظيفة ذات دخل محدود،
وكثير يقترضون.
بالضبط، فلذلك فعلا الزوجين بحاجة إلى إدارة ميزانية الأسرة.
يعني إذا هنا يعني أيضا نحن يعني جانب المعرفة وجانب التدريب على القضايا هذه المفاهيم مهمة جدا الحقيقة.
نعم.
يعني الواحد مرة يتصور أنه كريم مع أهله، وإذا به ربما
ما أعطاهم مصروف اليوم،
حقيقة يعني نعم. قد يكون فعلا يعني ليس ضابطا لقضية الصرف وليس مدركا لقضية إدارة هذا المال بطريقة صحيحة. طيب لعلنا يعني أدعوك إلى والإخوة المشاهدين المشاهدات إلى هذا التقرير، كونوا معنا أيها الإخوة.
يحتاج كي تمضي لدفع رياحي.
أنا أحد المقبلين على الزواج، أعتبر تأهيل المقبلين على الزواج مهم في نظري، مهم جدا لتجنب العنف الأسري وتجنب العصبية أو المشاكل الزوجية وما نحو ذلك.
سبق شاركت في أحد برامج تأهيل المقبلين على الزواج، نعم، وكانت في مقر جمعية ويام. أمر مهم جدا تأهيل كل شخص قبل الزواج، لأن في أمور كثيرة الشاب يجهلها، فلابد أن يكون في شخص يرشده. فالحمد لله توفرت جمعية ويام لتأهل كل شاب قبل الزواج. تعتبر تأهيل المقبلين على الزواج مهم في نظرك؟ لأن في أمور كثيرة في الحياة الزوجية يجهلونها الشباب، فلابد أن يكون في شخص ذو كفاءة عالية ينصح الشاب، يوجه للأمور الصحيحة، يبعد عن الأمور الخاطئة، لأن أغلبية حياة الشخص ما عاش مع، نقولها يعني مع أنثى، مع زوجة. فبالعادة تكون الحياة مع العائلة، فالحياة مع العائلة تفرق بشكل كبير عن الحياة مع الزوجة. فلابد أن الشخص يكون متأهل، أو يجي شخص يأهله قبل الزواج.
تأهيل المقبلين على الزواج مهم للاستقرار والعيشة الكريمة وتقليل نسبة الطلاق والتفاهم في الحياة الزوجية ومعرفة الواحد كيف يتفاهم ويعيش في حياته.
نعم، يجب تأهيل أنفسهم قبل الزواج، لأن الزواج مسؤولية وليس تزوج وبس. تأهيل المقبلين ليعرفون أن الزواج مسؤولية وربطة، ويحتاج طولة بال، ويحتاج إلى التقاضي عن أمور كثيرة، وذلك يحتاج الشخص إلى الاستعداد التام ليصبح متأهل على الزواج. لأن في ناس كثيرة تفكر أن الزواج تزوج وأمش، وهذا الغلط. الزواج يجب أن يكون مترتب على أمور كثيرة. وشكرا.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي.
طيب ما ودكم نطلع إلى فاصل أيها الإخوة؟ الإخوة في الكنترول ممكن؟ لا يكون فاصل، يكون فاصل الآن يكون أفضل. أيها الإخوة فاصل ونواصل معكم إن شاء الله تعالى، كونوا معنا.
سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
شهر الله المحرم هو أول شهور السنة الهجرية، وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله تعالى بقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم شرف هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى اسم الله تعالى، فسماه شهر الله المحرم تشريفا له وتعظيما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ويتأكد تحريم الظلم في هذا الشهر العظيم كما يتأكد تحريمه في غيره من الأشهر الحرم، لقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وإن كان الظلم في كل وقت حراما. فعن ابن عباس في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في كلهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. والصوم في شهر الله المحرم من أفضل التطوع، وهو أفضل ما يكون من الصيام بعد رمضان. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات مع برامج تأهيل المقبلين على الزواج ضرورة أم ترف، ومع أستاذنا محمد العبد القادر المدير العام لجمعية ويا. مرحبا بك أبا عاصم، وقد شاهدت التقرير حول الذين دخلوا في هذه البرامج، كان لك تعليق. نعم. حفظك الله.
يعني إن كان من تعليق حقيقة، هذه المشاعر تؤكد ما ذهبنا إليه من ضرورة هذه البرامج. في الحقيقة الذكور والإناث وبالعشرات دائما يتكلمون عن أثر هذه البرامج، بل من القصص العجيبة أن بعض الفتيات حضروا البرنامج بعد مضي سنة من الزواج، حضروا البرنامج ثم بعد مضي سنة حضروه مرة أخرى لتأكيد المفاهيم.
جميل.
والرجوع
جميل.
إليها.
جميل، شكرا شكرا جميل، هذا تعليق رائع ومهم جدا حقيقة. معنا يا أخوة الأستاذ محمد الحربي، حياكم الله أستاذ محمد.
أهلا، حياك الله.
مرحبا بك. معنا الأستاذ محمد بن وافي الحربي، المدرب والمستشار الأسري، لعلك أن تضفي لنا في هذه الدقائق البسيطة حول الانسجام النفسي في الأسرة وكونك ممارس في مثل هذه البرامج، بارك الله فيك، تفضل.
بداية أشكر لكم حرصكم على تقديم مثل هذا البرنامج، وأسأل الله لي ولكم النفع والفائدة.
آمين آمين.
لا شك يا أحبة أن فهم الحالة النفسية للطرفين له دور هام ورئيسي في الاستقرار والانسجام النفسي للأسرة. في برنامج مثلا تأهيل المقبلين على الزواج نتحدث عن محور مهم من هذه المحاور، وهو معرفة الحالة النفسية وفهم الخصائص النفسية لكل الطرفين الزوج والزوجة. على سبيل المثال مثلا نتكلم عن خصائص المرأة في هذا البرنامج فيما يتعلق مثلا كيف تفكر المرأة، ما الذي يقلق المرأة، على سبيل المثال الأمور التي تقلق المرأة غير التي تقلق الرجل.
صحيح.
المرأة كيف تتكلم، مثلا المرأة تتكلم بعينيها على عكس الرجل، قادرة المرأة على التواصل عن قرب عن طريق مثلا النظرة الواسعة بما حولها، الرجل لا، نظر حاد على سبيل المثال. فهم هذه الطريقة النفسية في التفكير تجعل الطرف الآخر يعني يقدر بعض الأمور، يفهم بعض الأمور، يتجاوزون بعض المشاكل. على سبيل المثال المرأة عاطفية، المرأة مثلا في حال الطلب مثلا تكتفي بالتلميح، وتظن بعض المرات إذا كانت تلمح بشيء معين أن الرجل فهمها، لذلك لما تحدث أن الرجل يقول أنا ما فهمت مقصودك على سبيل المثال وش تبغين، من لم تقدر هذه النقطة قد تكون هذه النقطة محور مشكلة. أنا قلت لك كذا، أنا بغيت كذا، أنت سببت لي كذا، أنت سببت لي حرج، ظنيت أنك فاهم، أنا فهمت كذا، ما تفهمني من أول مرة، ما تفهم وش أقول. كذلك من الجوانب التي نتكلم فيها مثلا في هذه الدورة أو في هذا البرنامج محور تعريف الضغوط النفسية على سبيل المثال، كيف ما هي الضغوط وما هي مصادر الضغوط التي تواجه الأسرة، مثلا سواء بينما ضغوط خارجية أو ضغوط داخلية، كل هذه يعني كل هذه الأمور نتحدث فيها. وإذا فهمها الطرف الآخر، فهم المقبل على الزواج على سبيل المثال مصادر الضغوط، استطاع تجاوزها، تلافيها، السير بالأسرة إلى بر الأمان، إلى الاستقرار. على سبيل المثال نتكلم لما نتكلم مثلا عن الضغوط الاجتماعية التي تمر في على الفرد، مثلا ضغوط المناسبات الاجتماعية التي تكلف المرء بعض المرات ما لا يطيق، الضغوط مثلا التنافس على سبيل المثال في مظاهر الثراء والشكية،
أو الضغوط المتعلقة بالقضايا المالية اللي ذكرت قبل قليل كذلك.
الاقتصادية.
نعم. الاقتصادية.
الضغوط الاقتصادية مثلا مثل ما ذكرت، كذلك الالتزامات الاجتماعية، المجاملات، المناسبات، الولائم المكلفة على سبيل المثال، بعض المرات ضغوط صحية مثل الأمراض التي تؤثر مثلا على قدرة الإنسان على العمل مثلا أو القيام بالمهام، مثلا المرأة عندها مشاكل صحية مثلا في جسك على سبيل المثال، الرجل إذا ما فهمها أن هذه تشكل ضغط عليها قد تسبب مشكلة. أنت والله ما تشتغلين لي في البيت، أنت ما تعملين لي في البيت.
صحيح.
هنا في هذا البرنامج لما نتكلم عن هذه الأمور، فتح هذه الأمور الآفاق قبل أن يعني يقدم ويعيش مع شريكة الحياة، كل هذه الأمور لما تمر عليه في البداية يقول هذه مرت علينا، صحيح مرت علينا في البرنامج، أنا عرفتها هذه المشكلة اللي تمر عليها، مثلا المشاكل الصحية، الأزمات الثلاث لما تجي أزمات، مثلا اللي تعتبر في المرأة مثلا أزمة مثلا
الوحدة. أستاذني دكتور خالد، لو الأستاذ محمد يعني يعرج بسرعة وباختصار على لغات الحب الخمس، خلنا نعيش بعد الضغوط جو حب وغرام.
يا سلام يا سلام، لما نتكلم لما نتكلم عن اللغات، يا سلام لما نتكلم عن لغات الحب، لغات السلام الجسدي على سبيل المثال، هذه اللغة الأولى، اللغة التي يحبها كل شخص الرجل والمرأة، لما يتكلمون عن مثلا مثلا كذلك مثلا من اللغات على سبيل المثال كلمات المدح والثناء، المرأة تحب الإطراء، كل إنسان أنا وأنت رجل كذلك نحب اللي يمدحنا، فما بالك مرأة، المرأة تحب المدح والإطراء، لما تكون هذه اللغة حاضرة في حياتنا يا سلام كيف تكون والله تسلك بعض المشاكل التي تحدث
وتخفف الضغوط كثيرا. طبعا لغات الحب أقول لغات الحب استخدامها بين الزوجين
صحيح
من فوائد تخفيف ضغوط الحياة على الطرفين
جدا جدا. لذلك لما نستخدمها مثلا التلامس الجسدي على سبيل المثال من اللغات، اللغة لما تأتي تقبل على زوجتك أو الزوجة تقبل على زوجها ويقبلها، تقبلها في جبينها، في يطبطب عليها، تطبطب عليه، كل هذه من اللغات الجميلة التي تخفف كثير 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 من الضغوط النفسية من الأعباء، ضغط لما يجي رجل
وهذه حتى في معمعة الاختلاف الشديد اللي بين الزوجين، حينما تأتي مثل هذه التصرفات الرائعة التي لها معاني الحب الحقيقة والأثر النفسي، لها دور كبير جدا الحقيقة كما أشار الأستاذ أشرتم إليها أستاذ محمد في تخفيف هذه الضغوطات ووجود الانسجام النفسي. ما أدري بقي شيء أستاذ الكريم؟
صحيح، شكرا. آخر شيء لغة الهم بين الزوجين، هذه الكلمات الرنانة،
لغة ماذا؟
جميلة جدا،
لغة
الهمس بين
الهمس الزوجين. الهمس نعم،
انخفاض الصوت بعض المرات مع الحبيبة لما تتكلم يا حبيبتي يا حبيبي، هذه من الأشياء الجميلة جدا للاقتراب. الله يوفقنا وياك.
شكرا 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 لك أستاذ محمد على هذه الإطلالة الطيبة، بارك الله فيك. لعل نسمع إذا كان لك شيء من هذا، لكن بعد أن نستعرض إذا تأذن لنا حول طبعا. السؤال التفاعلي، كان هناك سؤال تفاعلي الحقيقة شارك فيه فوق 700 صوتا، برأيك أثر برامج تأهيل المقبلات على الزواج في خفض نسبة الطلاق؟ أنت لم تطلع على إجابة
يعني في البداية في البدايات،
لكن الآن لم تطلع.
لا لا ما اطلع.
ماذا تتوقع؟ مرتفع، متوسط، ضعيف، ليس لها أثر؟
والله أظنها مرتفع.
مرتفع
أين؟
وكم تتوقع؟ هذا اختبار أستاذ،
يعني أتوقع إن شاء الله فوق 60%.
هي لم تصل للستين، نعم قرابة 55%، مرتفع، متوسط 30، ضعيف 5.5، ليس لها أثر 10%. إن كان هناك من تعليق فتفضل حفظك الله.
يعني ما في شك، لما يعرف الصقر يشوي كما يقال، وهذا يعني يدلنا يحفزنا أكثر أو يدفع حقيقة وئام ومثيلاتها من الجمعيات إلى بذل الجهد الأكبر. لماذا لم نستطع أن نصل إلى شريحة كبيرة في المجتمع حتى نقنعهم بما أن هذا البرنامج مؤثر؟ هذا البرنامج نحن لدينا يعني حوالي 8000 شاب وفتاة تزوجوا، ونسبة الطلاق بينهم الدكتور ما وصلت 3% الحمد لله.
ما شاء الله.
نحن نتابعهم بعد مرور سنة ونتأكد هل تم الطلاق أو هل هم لا زالوا في يعني حياة هانية مستقرة.
الذين أخذوا البرنامج تتابعونهم؟
الذين أخذوا نعم، بعد سنة يتم الاتصال بهم، وهذا معمول به في أغلب الجمعيات المتابعة اللاحقة أو البعدية.
جميل.
بهدف الاطمئنان وقياس كذلك أثر هذا البرنامج.
أثر البرنامج
هو الحقيقة ليس مقياس دقيق 100% كما تعلم يا دكتور، لكن هو مؤشر
قوي.
هو مؤشر أن هذا البرنامج له أثر.
جميل. نعم. لعلك تأذن لنا معنا أيضا الأستاذة ريم عبد الرحمن أبو بشيت، المدربة أيضا الأسرية، لعلها تحدثنا عن إدارة الصحة الزوجية. مرحبا بك أستاذة ريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
حياكم الله أستاذتي، الله يعطيكم العافية، وشاكرة لكم لإتاحة هذه الفرصة نعبر عن مدى أهمية هذا البرنامج. هذا البرنامج يجمع بين المتعة والفائدة مع طيب. تنوع الأنشطة وملامسته للواقع. إدارة الصحة الزوجية من المواضيع المهمة جدا. لابد في البداية لأي متدرب لأي مقبل على الزواج أن يتم تثقيفه بشأن الفحص ما قبل الزواج، لأن نجد كثير من الشباب والشابات يتحرجون أو إن يشعرون بقلق. ففي هذه الجزئية يتم توضيح مفهوم هذا الفحص وأهميته، بالعكس راح يعود عليهم بالفائدة، لأن لو قدر الله صار إصابة مستقبلية راح يكلفهم ماديا. وبالإضافة إلى أن كون أن هذا الفحص للجميع فلن يشعر بحرج. أيضا من المفاهيم المهمة اللي هي الصحة العامة. كثير من الناس عندما يسمع كلمة الصحة يأتي في باله يتطرق إلى ذهن الصحة الجسمية، وهي ما يتعلق بالغياب الأمراض وغيره، لكن هنالك جوانب أخرى غير الجانب الجسمي. صحيح في هذه الجزئية نتكلم عن بعض المشاكل الصحية اللي هي ممكن تؤثر على الأسرة والحياة الزوجية. يتم التطرق طرح بعض المشاكل، بعض الأمراض الصحية ومعالجتها، طرق معالجتها. في جانب آخر، جانب جدا مهم، وهو الجانب البيئي الاجتماعي. كيف تكون بيئتنا الاجتماعية بيئة صحية؟ يتم أيضا في هذه الجزئية من خلال الأنشطة التدريب طرح بعض المشاكل الاجتماعية كفقر، عزلة، بيئة مشحونة بالمشاكل. ومن خلال طرح هذه المشاكل يتم معالجتها وتحويلها إلى بيئة اجتماعية صحية.
شكرا.
الجانب
نعم أيوة، إذا بقي شيء سريعا الله يعطيكم العافية.
الله يعطيكم العافية.
أيوة تفضل. إذا كان شيء سريع نعم.
الجانب الثالث هو الجانب السلوكي. كل فرد له نمط حياة، فمهم جدا أيضا التطرق إلى بعض السلوكيات الصحيحة. وفي هذه هنا في هذه الجزئية لما يطرح بعض السلوكيات الخاطئة يتم معالجتها.
تقصدون السلوكيات في المجال الصحي مثل إيش يعني؟
لا سلوكيات الإنسان. كل فرد له نمط حياة معين. قد يكون هذا نمط حياته صحي أو غير صحي، مثلا التدخين، العادات الغذائية السيئة، الإدمان، هذه كلها تؤثر على الحياة الأسرية.
صحيح.
فيتم معالجتها من خلال التدريب والأنشطة.
بارك الله فيكم، شكرا لكم أستاذ ريما على هذه الإطلالة، وبارك الله فيكم. وموضوع مهم جدا حقيقة أيضا حول مفهوم الصحة العامة وما يتعلق بقضية أثرها على الاستقرار الأسري. لعلنا حنا في مشارف الانتهاء، بقي الدقائق، لكن سيسأل سؤال يعني ربما استعرضنا الوحدات. أيضا بقي شيء من الوحدات؟
أنا فقط أريد يعني أؤكد على الوحدة الخامسة.
أيوة.
أن فيها كذلك مقياس كفاءة الاستعداد النفسي والعاطفي، وهذا ترى مهم جدا يا دكتور خالد. الصحة الزوجية تتعلق أو يعني تتطرق إلى العلاقة الحميمية والحمل والولادة، وهذه محاور مهمة جدا. طبعا الأخت الفاضلة المدربة من خيرة المدربات حقيقة عندنا في الجمعية، تطرقت إلى جوانب، بس هذه الجوانب أيضا مهمة جدا. العلاقة الحميمية كيف يفهمها الشاب، وكيف تفهمها الفتاة، وكيف يجب أن يتعامل معها الطرفان، وكيف يعني ينبغي أن تكون سلوكياتنا في التعامل معها.
هذه في ضمن الوحدة الصحية،
هذه الوحدة السادسة والأخيرة.
نعم. طيب جميل جدا. الآن حقيقة يبدو أننا قد استوعبنا هذه الوحدات الست من خلال يعني هذه النقاشات والحوارات، وتؤكد هذا البرنامج المهم حول المقبل على الزواج. إيش علاقة هذه القضية في الطلاق؟
علاقة هذا البرنامج دكتور خالد والأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، هو أولا ما لمسناه في أرض الواقع. ثانيا أن المشكلات الزوجية كما سيأتي معنا، إلي ننتقل للشريحة التالية دكتور خالد.
طيب.
تجيب على السؤال.
جميل.
الشريحة التالية فيها معدل الطلاق العام في المملكة، وهي دراسة أجرتها شقيقتنا جمعية المودة في جدة. في هذه الشريحة سريعا، في عام 2015 هناك 46 ألف طلاق في المملكة، عام 2016 53 ألف، في عام 2017 57,000، في عام 2018 58,000، وعام 19 51، وعام 20 42. البعض قد يستبشر بانخفاض الأعداد، أنا أقول 42,000 حالة طلاق في المملكة، بمعنى 42,000 مطلقة ومطلق.
ما هي رقم، ما هو سهل، مهما قيلت النسبة، هذا مهما قيلت النسبة
مهما قيلت النسبة هو مخيف جدا. صحيح. الشريحة التالية دكتور خالد،
طيب
لاحظ معي تصنيف المشكلات الأسرية أيضا لدى شقيقتنا جمعية المودة في جدة. المشكلات الأسرية النفسية 7,010 حالة خلال سنة، تمثل 40% يا دكتور. وهنا أنا أرجع إلى أسس الزواج، الاستقرار الزواجي، الاحترام والتفاهم والمودة والرحمة، لأنها كلها في القضايا النفسية.
جميل.
المشكلات الأسرية الاجتماعية 5012 28%، عندك حوالي 70%. المشكلات الأسرية التربوية السلوكية 4,000 حالة 23%، الحقوقية الشرعية 23%، الاقتصادية 5%، والصحية 4%. هذا يدل على ماذا؟ على أن التوعية، وعلى أن التي على أن التوعية الموجودة في هذا البرنامج لها تأثير كبير جدا في خفض الطلاق.
الأول ما هو؟ الأول أكبر شيء في أي
الأسرية النفسية.
الأسرية النفسية
40% دكتور خالد. ترى يعني نسبة ما هي كبيرة، لو ركزت الجمعيات فقط على هذه لحلت مشكلة كبيرة جدا.
هذا نداء للنفسيين.
أي نعم. صادق. الشريحة اللي بعدها، متوسط نسبة الاستقرار الأسري لدى المتدربين الذين دخلوا البرنامج، وهذا هو الجواب على سؤالنا.
طيب،
هل هذه البرامج ضرورة أم ترف؟ هذا هو الجواب.
وهو
متوسط نسبة الاستقرار وصلت 80%.
خلاص، إذن ضرورة.
لاحظ في تفصيل المشكلات الناحية الشرعية 86 الاستقرار، 62 اقتصاديا، 86 نفسيا، 84 اجتماعيا، و83 صحيا. المجموع المتوسط 80%. الشريحة التالية ناس ما تدربوا.
طيب،
ما نسبة الاستقرار بينهما؟
مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. جميل، مهم جدا.
57%. فأنت عندك 23% فاقد كان بنتيجة هذا البرنامج
لصالح الذين أخذوا هذا البرنامج.
بالضبط. وهذا البرنامج
هو ليس ترفا،
ضرورة وليس ترفا.
أظن هذه نقطة الطلاق وبرنامج برامج التأهيل واضحة جدا 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 حقيقة. لعلنا يعني مع هذا الأمر الذي خضناه في هذه الحلقة المباركة وهذه المداخلات وأيضا المشاركات الجميلة من الجمهور، نتمنى وصايا ممكن نختم فيها لقاءنا. وأنا أتمنى يعني تأذلي ما دام أن وردنا هذان السؤالين أو هذان السؤالان، ولعلك تضمنها ضمن الوصايا. نعم. اسمح لي أن أقرأها. وصلتنا عبر الزوم. هل أعرض، تقول الأخت الكريمة شروق، هل أعرض على الخاطب أن يشارك في برامج التأهيل أو أشترط عليه أم أنتظر منه المبادرة؟ وإذا كنت أنا مهتمة بهذا الأمر ورفضه المشاركة فماذا أفعل؟ سؤال آخر، أرغب في طرح أسئلة تعارفية على الخاطب قبل الموافقة عليه، هو لم يبادر بسؤالي ولكن أنا تهمني هذه الجوانب لأتعرف على شيء من شخصيته وتفكيره، لكن أمي تعارض ذلك وتقول يكفي ثناء من سألناهم عليه. لعلك تجيب على هذه ضمن منظومة وصايا زوجية نختم بها.
جزاك الله خير. إجابة على قضية
دقيقة الجماعة، فأعانك إجابة الله
على العرض على الخاطب. أنا أقول هنا تمارس الفتاة، يعني هي أولا تحضر البرنامج.
جميل.
ثم تتقمص وتطبق المهارات النفسية الموجودة فيه لإقناع خاطبها أن يحضر هذا البرنامج.
جميل.
قضية الأسئلة التعارفية أنا أؤيدها، تكون ضمن الأطر يعني الشرعية المعتبرة. الأخ ينقل الأسئلة أو الأب أو الأم أو هكذا.
ممتاز.
الوصايا الزوجية نقول نسبة الطلاق هي 3%، حضور هذه البرامج
نسبة الطلاق بنسبة الذين ما أخذوا سند زواج.
نعم، نعم.
مع هذا البرنامج.
نعم. حضور هذه البرامج لا يأخذ أكثر من 3 أيام، لكنه يسعدك أبد الدهر بإذن الله. هذا البرنامج يا دكتور ترى مناسب للعشرين والثلاثين والأربعين والخمسين. لا يقتصر على المحل.
صحيح.
على
ما سمعنا الكل بحاجة له.
درهم وقاية بحضور هذا البرنامج رغم أنه مجاني، ترى ما فيه ولا ريال، إلا أنه بإذن الله يقي الإنسان من خسائر كثيرة جدا. حسوا أبناءكم بناتكم على حضور هذه
بل والله أباءكم
فهي ضرورة وليست ترف.
بل أباءكم وأمهاتكم. شكرا. نعم. لك أستاذ أبو عاصم على هذه الإطلالات الجميلة. شكرا لمن شارك معنا. شكرا لكم جميعا على التفاعل معنا. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح.